ذكر الشيخ الأعظم فيما سبق صبحكم الله بالخير في الاستدلال على المعافاة، وأنها تفيد الملك. ذكر الاستدلال بقوله تعالى أحل الله البيع، تمسك بالعموم، المراد بالعموم الإطلاق، إطلاق قوله تعالى أحل الله البيع. يدل هذه الآية الكريمة تدل على حلية جميع التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك، والتصرفات المترتبة على ما يسمى بيعا في العرف. وحلية جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك تلازم الملك. متى ما قلنا أن هذه التصرفات جائزة معناه هناك ملك يلازمها ملك. والمعاطاة هي عبارة عن بيع عرفي كما ذكرناه، بيع عرفي فيشملها حل الله البيع. وبما أن البيع العرفي ملك لازم، فإذا كان مورد لم يقم الإجماع على عدم اللزوم فيه في هذا المورد، فإنه يلزم الحكم باللزوم في ذلك المورد. كل مورد لم يقم الإجماع فيه على عدم اللزوم فإنه لازم أن نحكم باللزوم في ذلك الموضوع. مثل المعاطاة، المعاطاة الفعلية وليست المعاطاة القولية، المعاطاة الفعلية، المعاطاة العملية الخالية عن الإنشاء باللفظ. سلام عليكم. ومثل إنشاء المعاملات بالكناية، نحن ذكرنا سابقا أنه قام الإجماع على عدم إفادة المعاملة المنشأة بالكناية، لا تفيد اللزوم. إذن هنا موردان، المورد الأول المعاطاة العملية الخالية عن الإنشاء باللفظ، سلام ورحمة الله، والمورد الثاني إنشاء المعاملات بالكناية. في هذين الموردين لم يقم الإجماع على إفادة هذه المعاملات اللزوم، فما هو الأصل فيها؟ يقول الشيخ الأعظم في هذين الموردين الأصل اللزوم، لابد أن نحكم باللزوم لأنه لم يقم إجماع على عدم اللزوم. طيب في غير هذين الموردين مثل سائر المعاملات الأخرى، السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، فما هو الأصل فيها بقية المعاملات؟ يقول في غير هذين الموردين أيضا نحكم باللزوم. إذا عرفنا هذا نرجع إلى أصل المطلب، فنقول أن القبول بلفظ الأمر وفي حال تقدمه على الإيجاب. ذكر الشيخ الطوسي وصرح في المبسوط في صحته وجواز تقديمه، بل يظهر من كلامه عدم الخلاف في الصحة بين الإمامية، وكذلك صرح به القاضي في الكامل كما مر بيانه. فإذا قال المشتري للبائع بعني هذه السلعة بكذا، وقال البائع بعتك، الآن هذه المعاملة هل تفيد اللزوم أو لا تفيد اللزوم؟ بناء على ما ذكره الشيخ الأعظم اللازم أن نقول بكفاية هذه المعاملة في إفادة الملك اللازم، لابد أن نقول هكذا، لأن هذه المعاملة لم يقم الإجماع على عدم إفادتها اللزوم، وكل مورد لم يقم الإجماع على عدم إفادته اللزوم يحكم فيه باللزوم. ومع ذلك يقول الشيخ الأعظم فتأمل، بقوله فتأمل يشير إلى أن كلام الشيخ الطوسي في المبسوط والقاضي في الكامل لا يضر بالإجماع الذي صرح به جماعة من الفقهاء. الكثير من الفقهاء ادعوا الإجماع على عدم صحة الاستجاب والإجاب، لا يجوز وقوع ولا يصح وقوع القبول بلفظ بعني الطلب الاستجاب، لأن لفظ الاستجاب أو الإيجاب قام الإجماع على عدم إفادته اللزوم، قام الإجماع لأنه لم يقم الإجماع. هذا كله فيما إذا كان القبول المتقدم بلفظ قبلت أو بلفظ بعني بصيغة الأمر. أما إذا كان القبول المتقدم بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت بالتخفيف، فهل يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب بهذه الألفاظ؟ هل يصح أن يتقدم أو لا يصح أن يتقدم؟ يقول الشيخ الأعظم الأقوى جوازه، يجوز أن يتقدم القبول بلفظ ملكت وما شابه ذلك أو اشتريت أو تملكت. لماذا يجوز ويصح أن يتقدم؟ يقول لأن كلا من المشتري والبائع أدخل ماله في ملك الآخر، غاية ما في الأمر أن بينهما فرقا اعتباريا، هناك فرق اعتباري بين البائع والمشتري، وهذا يحتاج إلى توضيح مزيد بيان. فمثلا لو قال المشتري اشتريته، لأنه هذا قبول الآن وليس إيجاب. المشتري يقول للبايع اشتريت هذه السلعة بدينار، وقال المشتري بعتك هذه السلعة بدينار. الآن المشتري ماذا فعل؟ المشتري أنشأ ملكيته للسلعة، لكن بإزاء الثمن، بإزاء ماله وهو الدينار، فجعل الدينار عوضا، عوضا عن السلعة، فهو أنشأ الملكية للسلعة بإزاء الثمن. فهو ينشئ المعاوضة، كما أن البايع أيضا حينما يقول بعتك هو أيضا ينشئ المعاوضة. غاية الأمر أن البايع ينشئ ملكية سلعته للمشتري، هذا واحد، لكن بإزاء، بمقابل شيء، بإزاء مال المشتري. أما المشتري ماذا؟ المشتري ينشئ ملكية مال البايع، لكن لمن؟ لنفسه هو وليس البايع، ينشئ ملكية السلعة لنفسه بإزاء مال من قبله هو الذي يبذله. بناء على هذا الآن يصدق على كل واحد من البايع والمشتري أنه قد أخرج ماله إلى صاحبه، وأدخل مال صاحبه في ملكه. كل واحد منهما يصدق عليه أنه هكذا فعل. الآن إدخال مال المشتري في ملكية البايع، من أين نعرفه؟ من الإيجاب بذكر العوض. يدخل في ملك البايع ويعرف من ذكر العوض، لأن البايع حينما يقول بعتك هذه السلعة بدينار مثلا، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه قد أدخل الدينار في ملك نفسه، فيفهم الإدخال في الإيجاب بذكر العوض، من خلال ذكر العوض. ويفهم الإدخال في القبول من نفس الفعل الصادر من المشتري، يعني من قوله قبلت أو اشتريت. طيب، أما الإخراج كيف؟ كل واحد يخرج، الآن كل واحد أدخل ماله إلى ملك الآخر، أما الإخراج كيف؟ الإخراج بالعكس، يقول الشيخ العربي. أي أنه في الإيجاب الصادر من البايع مفهوم من قوله بعت، لما يقول البايع بعت معناه ماذا؟ معناه أخرج ماله إلى ملك المشتري، وكذلك أخرج سلعة المشتري أو العوض من المشتري إلى نفسه، إلى ملك نفسه. وهكذا من ناحية القبول، الإخراج في القبول مفهوم من ذكر العوض، بعت هذه السلعة بدينار. طيب هم هكذا لما يقول قبلت أو اشتريت أخرج ماله إلى ملك البائع. فبناء على هذا يصدق على كل واحد من البائع والمشتري أنه قد أدخل ماله في ملك صاحبه، وصاحبه أدخل ماله في ملك صاحبه الآخر، ويصدق عليه أنه أخرج أيضا. وإذا كان الأمر كذلك نسأل القبول بلفظ الاشتراء، هذا القبول بلفظ الاشتراء من حيث هو اشتراء، هل هو معنى القبول ومفهوم القبول أم لا؟ حقيقة الاشتراء من حيث هو اشتراء ليس هو معنى القبول، ليس معنى القبول. نعم الغالب وقوع الاشتراء بعد الإيجاب، ده على نحو الغالب وعلى نحو الدوام، وقوع الاشتراء بعد الإيجاب وعقيب إنشاء انتقال مال البائع إلى المشتري. فإذا وقع القبول بلفظ الاشتراء عقيب نقل البائع ماله إلى المشتري، يتحقق معنى المطاوعة، لأنه نحن نعلم أن القبول هو ماذا؟ وعبارة عن المطاوعة، والمطاوعة لا تتحقق إلا بعد التأثير. الانفعال لا يتحقق إلا بعد الفعل. فإذا وقع القبول عقيب نقل البائع ماله إلى المشتري، يتحقق المطاوعة ويتحقق مفهوم القبول، لأن البائع حسب الفرض نقل ماله إلى مال المشتري، إلى ملك المشتري، وكذلك المشتري قبله هذا النقل، وحينئذ يصح أن يطلق على الاشتراء القبول. لكن معنى المطاوعة ومفهوم القبول هل موجود في الإيجاب المتأخر إذا تقدم الاشتراء على الإيجاب؟ هل يتحقق معنى المطاوعة؟ بعبارة أخرى المطاوعة غير متحققة في الإيجاب المتأخر، لأن المطاوعة من باب الانفعال، أما الإيجاب من باب الفعل، فلا بد من وجود الفعل أولا حتى يتحقق مفهوم المطاوعة. إذن بناء على هذا أن تحقق المطاوعة وتحقق مفهوم القبول غير موجود في الإيجاب المتأخر، لأن المشتري نقل ماله إلى البائع بالالتزام مو بالصيغة. هذا الالتزام من أين ينشأ؟ من أين يحصل؟ هذا الالتزام يحصل من جعل ماله عوضا، المشتري يجعل ماله عوضا عن السلعة، لأنه نقل الثمن ابتداء إلى البائع، وكذلك البائع ينشئ بالإيجاب انتقال السلعة إلى ملك المشتري أيضا بالالتزام وليس بمدلول الصيغة، ليس بمدلول الصيغة، يعني مدلول صيغة البيع، لأن مدلول الصيغة مدلول صيغة البيع هو نقل المثمن. بناء على هذا لا يتحقق المطاوعة في الإيجاب المتأخر، لا تحقق المطاوعة في الإيجاب المتأخر. هذا خلاصة رأي الشيخ الأعظم، وهناك كلام آخر حول هذه المسألة. نعم. وأما على ما قويناه سابقا في باب المعاطاة، حينما استدل في المعاطاة على إفادة المعاطاة الملك، وإذا أفادة المعاطاة الملك كأنها بيع عرفي، تمسك بالدليل قوله تعالى أحل الله البيع، هناك عمومات تمسك بها، من هذه العمومات أحل الله البيع، أحل الله البيع يشمل المعاطاة، فالمعاطاة بيع عرفي، وإذا كانت بيع عرفي معناه تفيد الملك. والملك ماذا الأصل في الملك؟ الأصل في الملك اللزوم. وأما على ما قويناه سابقا في المعاطاة من أن البيع العرفي موجب للملك، وأن الأصل في الملك اللزوم، بناء على هذا المعاطاة تفيد اللزوم، وإذا كانت تفيد اللزوم هل قام الإجماع، هل قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم أم لا؟ لم يقم الإجماع على عدم إفادتها اللزوم. إذن في كل مورد لم يقم الإجماع على عدم إفادته الملك اللازم لابد أن نحكم فيه باللزوم. نعم. وأن الأصل في الملك اللزوم، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماعا على عدم اللزوم، وهو هذا المورد الذي لم يقم الإجماع على عدم اللزوم فيه ما إذا خلت المعاملة على الإنشاء بالله. في أي مورد تخلو المعاملة على الإنشاء بالله؟ أنا ذكرت قبل قليل في المعاطاة الفعلية، المعاطاة الفعلية لم تنشأ باللفظ، خالية عن اللفظ، بدون لفظ، وإنما عمل فعل، شخص يعطي الآخر يسلمه السلعة بيده. نعم. وهو ما إذا خلت المعاملة على الإنشاء باللفظ رأسا. نعم. أو كان هذا المورد الثاني، إذن هذا المورد الأول، هذا المورد الثاني، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم، مثل ماذا؟ مثلما إذا قامت المعاملة أو أنشئت المعاملة بالكنايات، هذا المورد الثاني، إذا أنشئت المعاملة بالكنايات. وأما إذن في هذين الموردين لا، اللازم أن نحكم باللزوم فيهما. وأما في غير هذين، في غير ذلك، يعني في غير هذين الموردين، فالأصل اللزوم، وقد عرفت أن القبول. الآن دخلت في بلفظ الأمر، بصيغة الأمر، القبول بصيغة الأمر ذكره في المبسوط أم لا الشيخ الطوسي، وقال يصح أم لا؟ يصح. فلا بد أن ماذا نحكم؟ إذا قال المشتري بعني هذه السلعة بكذا، وقال البائع قبلته اللازم ماذا نحكم؟ بصحة هذه المعاملة؟ ولا بد أن نحكم بإفادة هذه المعاملة اللازم. ليش لازم؟ بناء على ما ذكره أنا. أن القبول على وجه طلب البيع، على وجه طلب البيع يعني بصيغة الأمر، بعني على وجه طلب البيع، بعني كالصرح في المبسوط بصحته. بل يظهر منه من الشيخ الطوسي في المبسوط عدم الخلاف فيه بيننا بين الإمامين، وحكي عن الكامل أيضا القاضي في كتابه الكامل أيضا قال كذلك، القبول بلفظ بعني لا إشكال فيه صحيحا بلفظ الأمر. فتأمل تأمل، نحن نقلنا الإجماع من العلماء، نقلنا الإجماع من العلماء على عدم صحة المعاملة إذا تقدم فيها القبول بلفظ الأمر. فخلاف الشيخ الطوسي والقاضي لا يضر بهذا الإجماع، الإجماع منعقد على عدم الصح. هذا كله من ناحية التقديم بلفظ الأمر أو بلفظ قبلته. أما إذا كان بغير هذه الألفاظ، وإن كان التقديم تقديم القبول بلفظ اشتريت وابتعت أو تملكت أو ملكت، ملكت مخففا مو ملكت، لا ملكت هذا بكذا، ملكت هذا الشيء، هذه السلعة، هذا الكتاب، هذا الدار، هذا البستان بألف دينار مثلا، فالأقوى جوازه، الأقوى الجواز. لماذا؟ يقول لأنه أنشأ ملكيته. من هو الذي أنشأ؟ المشتري. المشتري أنشأ الملكية، ملكيته للمبيع، لكن بإزاء شيء، بمقابل شيء، بمقابل ماله، جعل ماله عوضا. نعم، لأنه أنشأ ملكيته بإزاء ماله عوضا، أنشأ عوضا، عوضا هنا يعني دفع عن ماله. ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة، أن المشتري أنشأ المعاوضة كالبائع. فكما أن البائع ينشئ ملكية مال صاحبه بإزاء ماله بإزاء مال صاحبه، وينشأ ملكية السلعة لصاحبه، لكن بإزاء ماذا؟ بمقابل مال المشتري، صاحبه يعني المشتري. نعم، لأن البائع ينشئ ماله، ينشئ ماله، ينشئ الملكية يعني، ينشئ ملكية ماله لصاحبه، لصاحبه من هو؟ المشتري، لصاحبه بإزاء مال صاحبه، بإزاء مال صاحبه، بإزاء الثمن الذي يدفعه المشتري. والمشتري ينشئ ملكية مال صاحبه يعني مال البائع السلعة لنفسه، لكن بإزاء ماذا؟ بإزاء مال نفسه، بإزاء مال نفسه يعني بمقابل العوض الذي يدفعه هو يعني المشتري. ففي الحقيقة كل منهما، كل من البائع والمشتري. طيب الآن ما الفرق بينهما؟ قلت أن الفرق بينهما فرق اعتباري، الفرق بينهما فرق اعتباري. ففي الحقيقة كل منهما، كل من البائع والمشتري يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه، هذا هو. كل واحد منهم يصدق عليه أنه مدخل ومخرج. نعم، إلا أن الإدخال، الإدخال الآن ماذا؟ إدخال ماذا؟ الإدخال يعني إدخال البائع مال المشتري في ملكه، أول مرة بايع، ثانيا مشتري. كيف يتحقق أنه يصدق على البايع أنه أدخل ويصدق على المشتري أنه أدخل ماله؟ الشيخ الآن يأتي إلى كل واحد منهما يفصل هذا الأمر. إلا أن الإدخال في الإيجاب مفهوم، الإدخال في الإيجاب هذا من جانب البايع، إدخال مال المشتري في ملك البايع في الإيجاب. طيب مفهوم ماذا؟ مفهوم من ذكر العوض. هذا ذكر العوض، لأنه البايع حينما يقول بعتك بدينار معناها أنه أدخل الدينار في ملكي، أدخله في ملكه. طيب وبالقبول، الإدخال في القبول الآن كيف يدخل المشتري ماله في ملك البايع؟ في مال البايع في ملكه عفوا. وفي القبول مفهوم من نفس الفعل، من نفس الفعل يعني من قول المشتري اشتريت او قبلت، من هذا نعم. والاخراج بالعكس، يعني الاخراج بالعكس كيف؟ يعني الاخراج بالايجاب مفهوم من قوله بعت، مفهوم من قوله بعت، والإخراج في القبول مفهوم من ذكر العوض، مفهوم من ذكر العوض. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك يصدق على كل واحد منهما أنه مدخل ومخرج، فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو، حقيقة الاشتراء من حيث هو اشتراء ليس فيه معنى القبول، ليس فيه معنى القبول. نعم، لكنه لما كان الغالب وقوعه، وقوع الاشتراء عقيب الإيجاب، وقوع القبول عقيب الإيجاب، وعقيب إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه، إذا وقع طبعا هنا ما ذكر الشيخ الأعظم من الناحية اللغوية، لكنه لما كان، لما تحتاج إلى جواب، لما تحتاج إلى جواب تارة الجواب يذكره مباشرة يعني من دون فصل، وتارة أخرى يجعل جواب لما مطلق. هنا جعل جواب لما مطلق. أنت إذا دققت في العبارة أقرأ معي، لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب، وقوعه عقيب يعني وقوع الاشتراء عقيب الإيجاب، وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه، إلى نفس المشتري يعني، إلى نفسه، إلى نفس المشتري، إذا وقع عقيب نقله له إليه يوجب تحقق المطالبة. الآن أطلق الجواب، ما ذكر الجواب مباشرة، وإنما أطلق المشتري، أطلق الجواب. طيب الآن في مثل هذه الحالة لابد أن نختار الجواب للما. جواب لما ما هو؟ جواب لما هو قوله أطلق. موجود عندكم أطلق أم لا؟ موجود. لما كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب أطلق عليه القبول، أطلق عليه. هنا لابد أن نفهم تركيب الجملة. طيب معنى الجملة هكذا، أن الاشتراء دائما متى يقع؟ يقع على نحو الغالب بعد الإيجاب. الاشتراء عقيب الإيجاب هل هو القبول؟ قال ليس هو حقيقة القبول، لا يدخل في معنى القبول. غاية الأمر أنه يقع بعد الإيجاب وبعد إنشاء البائع انتقال ماله إلى صاحبه إلى المشتري، يطلق حينئذ أنه مطاوعة. إذا صدق عليه أنه مطاوعة، صدق عليه أنه قبول، صدق عليه أنه قبول، وإلا بهذا لا يمكن. حقيقة الاشتراء ليست حقيقة القبول. لذلك يصح التقديم بلفظ الاشتراء. نعم. لكنه لما كان الغالب وقوعه وقوع الاشتراء عقيب الإيجاب وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إلى نفس المشتري، إذا وقع عقيب نقله، عقيب نقل البائع له يعني للمال إليه يعني إلى المشتري، حتى ترجع الضمير إلى المشتري، يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول، يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول. أطلق عليه القبول، وهذا المعنى مفقود في الإيجاب، المعنى يعني تحقق المطاوعة مفقود في الإيجاب المتأخر، لأن المشتري إنما ينقل ماله إلى البائع، لكن ينقله من أين؟ بالالتزام. من أين نشأ هذا الالتزام؟ بالالتزام الحاصل من جعل ماله، من جعل مال المشتري عوضا، باعتبار أن المشتري ينقل الثمن ابتداء. نعم. والبائع إنما ينشئ انتقال الثمن إليه إلى المشتري، يعني إلى نفسه، كذلك يعني أيضا بالالتزام، وليس بمدلول الصيغة إليه، كذلك لا بمدلول الصيغة. وقد صرح في النهاية الشيخ، في النهاية تعرف في النهاية لمن؟ ها؟ كتاب النهاية للشيخ الطوسي في النهاية والمسالك، المسالك خو تعرفها أيضا لمن؟ الشهيد؟ نعم، الشهيد الأول. والمسالك على ما حكي، حكي ماذا؟ حكي بأن اشتريت هذا من أي طرف يقع؟ من طرف المشتري، بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة، لا يصدق عليها أنه قبول حقيقة، وإنما هو بدل عن ماذا؟ بدل عن القبول، بدل عن قوله قبلت. إذن هذا يؤيد ما ذكره الشيخ الأعظم من أن الاشتراء ليس في مفهومه القبول، ليس في مفهومه القبول، بل هو يترتب عليه فيما بعد القبول، لأنه يصدق عليه المطاوعة، يتحقق فيه المطاوعة. وإنما هو بدل، وأن الأصل في القبول قبلته، لأن وليس اشتريته، الأصل في القبول اشتريته أم قبلته؟ قبلته حتى يقبل التأثير يعني، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به. لماذا لا يمكن القبول به ابتداء؟ لأنه مطاوعة، والمطاوعة لا يمكن الابتداء بها، مطاوعة لأنه لابد أن تقبل التأثير، لابد من وجود الفعل بعد ذلك الانفعال. نعم، ما لا يمكن الابتداء به، ولفظ اشتريته يجوز الابتداء به. إذا كان يجوز الابتداء به فمعناه ليس قبولا في حقيقته، ليس قبولا، ولا لو كان قبولا لا يمكن الابتداء به. نعم، ولفظ اشتريته يجوز الابتداء به، ومرادهما مراد النهاية والمسالك أنه بنفسه لا يكون قبولا، لفظ اشتريته لا يكون قبولا، وأن بعد ذلك يتحقق المطاوعة لأنه يقع عقيب الإيجاب، لا يكون قبولا، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه في الاشتراك. في الاشتراء فيه اذا وقع عقيب تمليك البائع، اذا وقل بعباره اخرى اذا وقع الاشتراء بعد الايجاب، عقيب الايجاب وعقيب انشاء التمليك، وقع عقيب تمليك البائع كما ان رضيت بالبيع ليس فيه انشاء، نفس الشيء كما انه ليس هناك انشاء هنا ايضا ليس فيه قبول، كما ان رضيت بالبيع ليس فيه انشاء لنقل ماله الى البائع الا اذا وقع متاخرا، الا اذا وقع لفظ رضيت متاخرا عن ماذا؟ متاخرا عن البيع، فاشتريت مثل رضيت ليس مثل قبلت، اشتريت مثل رضيت وليس مثل قبلت، يختلف. طيب ولذا ماذا الذي ذكره الشيخ من انه ليس نصا في القبول وانما يكون دالا لا بد من اقترانه بالقرينه، ولذا منعنا من تقديمه، فكل من رضيت واشتريت بالنسبه الى افاده نقل المال ومطاوعه البيع عند المتقدم والمتاخر متعاكسان. كيف متعاكسان؟ مثلا اذا تقدم اشتريت كان نقلا لا مطاوعه، انتبه، اذا تقدم لفظ اشتريت كان نقلا لا مطاوعه، لا مطاوعه يعني لا قبولا. اما اذا تاخر، تاره يتقدم على الايجاب وتاره يتاخر على الايجاب، فاذا تقدم على الايجاب كان نقلا وليس مطاوعه، اما اذا تاخر على الايجاب ماذا يكون؟ يكون مطاوعه، يكون مطاوعه للبيع الذي تقدم عليه. هذا من ناحيه اشتريت. اما رضيت، اذا تقدم رضيت بالعكس يكون مطاوعه، اذا تقدم رضيت كان مطاوعه ورضا بما سيصدر من البائع ولم يكن نقلا. اما اذا تاخر، ماذا احسن؟ كان نقلا. فرضيت عكس اشتريت، رضيت عكس اشتريت. الان في احدى الصور يتقدم احدهما يكون مطاوعه وليس نقلا، والصوره الثانيه اذا تاخر يكون نقلا وليس مطاوعه. هذا هو قوله بالعكس. نعم، عند التقدم والتاخر متعاكسا، عند التقدم على الايجاب والتاخر عن الايجاب، هذا مقصود متعاكسان. تنقل